بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي الأسدي قال: حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد عن ابن شهاب، وهو الإمام الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أخو سالم ابن عمر ابن عبد الله، عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. إيش معنى صلى ركعتين؟ ها صالح، ركعتين الضحى ولا ركعتين في الليل أو متى؟ ها العصر، ها نور الدين صلى ركعتين، ركعتين إيش؟ في منى، ما في طواف في منى، ها القصر في السفر، سن صلاة الظهر والعصر والعشاء الرباعية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، كل صلاة في وقتها، لم يجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، وأما في منى فكان يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر رباعية. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة. من شعبة؟ كمال شعبة من؟ ابن الحجاج أبو بسطام، عن أبي إسحاق الهمداني. ما اسمه؟ ما اسم أبي إسحاق؟ عمرو ابن عبد الله السبيعي، عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة وهو السوائي العامري أبو عامر الكوفي قال: حدثنا سفيان، وهو الإمام سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، عن الأعمش. ما اسم الأعمش عندك يا أحمد؟ سليمان بن مهران، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن عبد الرحمن ابن يزيد أخو الأسود بن يزيد، عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين. قال: ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. ومع هذا كان يصلي خلف عثمان تماما، الخلاف شر، وهذا مما يدل على أن حتى على القول بوجوب القصر في السفر أن من أتمه لا تبطل صلاته، من أتم الصلاة حتى على القول بالوجوب فإن لا تبطل صلاته، ولكنه يكون آثما على القول بالوجوب، وعلى قول الجمهور يكون تاركا لمستحب، وعلى قول بعض أهل العلم والمحققين منهم أنه يكره الإنسان أن يتم صلاته في السفر، وهذا مذهب شيخ الإسلام، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهكذا ممن يقول به المعاصرين الشيخ ابن عثيمين. فعثمان رضي الله عنه اجتهد وصلى الرباعية في منى أربعا التي تقصر في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصرها ولكنه اجتهد، وكثير من أهل العلم ذكروا في ذلك تأويلات لماذا فعل ذلك عثمان رضي الله عنه على أي حال، فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة، وهذا فيه دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله أنه لا يؤخذ بها على الإطلاق إلا إذا لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحصل خلاف بين الصحابة، فإذا خالف أحد من الخلفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا لا عن تعمد فإنه يقدم النص مثل هذا، ولا يعتبر هذا من التنقص للخلفاء، بل هذا من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار لمن اجتهد فأخطأ. وهو مأجور على اجتهاده لأنهم أئمة هدى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله قلت حظ فليت حظي من أربع ركعتان، قال الداودي: خشي ابن مسعود ألا يجزئ الأربع فاعلها، وتبع عثمان كراهة لخلافه وأخبر بما يعتقده، وقال غيره: يريد أنه لو صلى أربعا تكلفها فليتها تقبل كما تقبل الركعتان، انتهى. والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله لعدم اطلاعه على الغيب، يعني عدم اطلاع عبد الله بن مسعود وهل يقبل الله تعالى وهل يقبل الله صلاته أم لا، فتمنى أن يقبل منه الأربع من الأربع التي يصليها ركعتان ولو لم يقبل الزائد، وكأنه يتمنى أنه صلىها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمام، هذا ما هو ظاهر، والركعتان لا بد منهما، ومع ذلك فكان يخاف ألا يقبل منه شيء، فحاصله أنه قال: إنما أتم متابعة لعثمان، وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع. الظاهر أنه يتمنى أنه ليته صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل هذا الخلاف مع عثمان، وأن عثمان صلىها ركعتين كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذه الأحاديث في أبواب القصر وعلى السبب في إتمام عثمان بمنى، والله ولله الحمد. هذه الأحاديث فيها دليل على أن الصلاة في منى تكون ركعتان، تكون ركعتين، يصلي الرباعية ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الذي يعمل به الآن، هذا هو الذي يعمل به الآن. وهكذا فيه تجنب الخلاف، ولكن إذا كان لا يؤدي الإنسان إلى الوقوع في بدعة أو معصية، وإنما يكون الخلاف هذا إذا لم يصل إلى حد المخالفة الشرعية، ففيه ترك الأولى وترك الأفضل حتى لا يحصل الخلاف. كم حديث قرأنا؟ ثلاثة أحاديث: حديث عبد الله بن عمر، وحديث حارث بن وهب، حديث عبد الله بن مسعود، كلها تدل على أن الصلاة بمنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية ركعتين. بعض الناس الآن يتصل من المناطق التي فيها الرافضة، يأتي إليهم بعض الرافضة يقول لهم: لابد أن تجهروا بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم سيقول له لا تجهر، وغدا سيقول لا تقول آمين، وبعده سيقول له لابد من الصرخة، وبعدها سيقول له لابد من قنوت، وهكذا. أحد الإخوة يسأل، قلنا إذا قالوا لك قل لهم أنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال مذهب الإمام أحمد ما هو؟ قلنا مذهبه مذهب السنة الإصرار. وما الذي سيحصل لك؟ يعني مجرد تخويفات. قل لهم هذا مذهبي، هذا مذهبي. كما قال بعض الرجل خرج دعوة فصلى بالناس في بلد ما يعرف الإصرار بالبسملة، فلما جهر أسر بالبسملة وما يعرفون إلا الجهر على الدوام، قالوا هذه الصلاة باطلة، صلاة الجمعة. فحدث خلاف ونزاع ولغط بعد الصلاة، هذا يقول صلاتنا باطلة، وهذا يقول صلاتنا ما فيها شيء، وهذا يقول كذا. فأخذ المكبر وقال لهم يا جماعة هذا مذهبي. قالوا إذن كل الله مذهبه، فبعضهم يحترم المذهب ولا يحترم الدليل لجهله وتعصبه. وإذا كان الإنسان يصل بالحال أنه يتنازل عن دينه وكل يوم يتنازل عن سنة، يا أخي أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، لا يفعل كما يفعل أولئك المهرولون من أصحاب معبر. كثير منهم يوافق الرافضة حتى إلى مستوى الخطبة، يخطب خطبة المولد ويدعو الناس للمولد، نسأل الله العافية والسلامة. لو ترك المسجد وخطب الرافضي أهون عليه، أهون عليه من أن يقوم يدعو إلى البدعة ويتظاهر للناس أنه من أهل السنة ويدعو إلى البدعة ويشرعها لهم، يجعلها بصبغة شرعية. الرافض الناس ما يقبلوا منه، لكن ذاك الذي كل يوم يقول لهم السنة 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 وفي ظاهره أنه من أهل السنة، بعد ذلك يكون هذا سببا لإضلال الناس. قل إذا كان هؤلاء يقولون هذا فكيف نحن بعدهم؟ أبشر. إلى هنا سبحانك وبحمدك.